بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم الأسبوعي المسلمون في العالم، مشاهد ورحلات. لقاء نعقده أسبوعيا مع معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي، الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي والمؤرخ والباحث والكاتب المعروف. في مطلع هذا اللقاء باسمكم جميعا أقدم جزيل الشكر والتقدير لمعالي الشيخ محمد على تواصله في هذه اللقاءات المباركة، وعلى إلحاحنا الشديد والمتتابع له في استمرار هذا البرنامج لأسباب، أولها القبول الكبير الذي يحظى به ولله الحمد من قبل فئة كثيرة من المستمعين والمستمعات، والصدى اللامحدود الذي لقيه، إضافة إلى أننا لم نعذر الشيخ حتى رغم ارتباطاته المتعددة والتزاماته الكثيرة الرسمية والإدارية والعملية والعلمية التي ربما تأخذ به قليلا عن هذا البرنامج، لكن ولله الحمد استطعنا أن نظفر من الشيخ بهذه اللقاءات متتابعة ومستمرة، وذلك من أجل رضاكم أيها الإخوة والأخوات. أعود إلى معالي الشيخ محمد مرحبا به، فأهلا وسهلا بكم.
أهلا وسهلا، وشكر الله لكم حسن ظنكم المتجدد، وشكر الله للإذاعة متابرتها على هذا البرنامج، وكذلك شكر الله للإخوة المستمعين استماعهم وقبولهم أو قبول بعضهم لهذا البرنامج، وهذا هو الذي حبابنا إلى مواصلة الكلام فيه.
هبكم الله معالي الشيخ. معالي الشيخ محمد، لا زال الحديث متصلا عن يعني استطعنا أن نسميها هذه القارة الكبرى وهي الهند، بعجائبها وعاداتها وتقاليدها وأحداثها المهمة عن الإسلام والمسلمين التي احتضنتها منذ مئات السنين، والتي استطاع معاليكم أن يحدثنا وأن يقدم لنا شيئا كثيرا من تاريخ الهند الإسلامي الذي قد يجهله بعض من المستمعين والمستمعات. معالي الشيخ محمد، لم يزل الحديث متصلا عن الهند، وصلنا في اللقاءات السابقة وعلى مدى حلقتين عن راجستان، وتحدثنا عليكم بتفصيل دقيق عنها. أعتقد أن في جعبتكم أيضا بعض من المشاهدات عن زيارتكم لولاية راجستان الهندية، لنستمع منها أو لنستمع منكم إليها في هذه الدقائق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الأمر كما كرمتم وذكرتم من أهمية الحديث عن الإسلام والمسلمين في الهند، لأن بلاد الهند بلاد شاسعة واسعة، والمسلمون حكموها ما يقرب من 800 سنة، وهذا زمن طويل، وكان بعض هذا الزمن يحكمها المسلمون فيه حكما كاملا، وقد رفع الله بهم ونشروا الإسلام، ولكنهم لم يجبروا الهنادك ولا غيرهم من معتبقي الديانات الأخرى كالبوذيين، والبوذيون هم أقلية في الهند، ولكنهم كانوا موجودين وكانوا أكثر من ذلك في الأزمان القديمة، أكثر من ما هم عليه الآن في الأزمان القديمة، ولكن سلاطين المسلمين وملوكهم وكذلك علماءهم لم يجبروا الناس على الدخول إلى الإسلام، فكانوا يخيرونهم بين أخذ الجزية كما نعرف، والجزية حتى الجزية لم تكن جزية كاملة، وإنما كانوا يأخذون منهم ضرائب على الإنتاج وضرائب على ما يحصلونه من النقود بدلا من الزكاة التي تؤخذ على المسلمين. نحن هنا ليس المجال أمامنا متسعا لكي نقول إن هذا يعني إنما فعله الحكام المسلمون مطابق للشرع الشريف أو غير مطابق، وإنما نحن نحكي الواقع، لأن بعض العلماء المتأخرين قد أخذوا على الملوك والزعماء المسلمين الذين حكموا الهند كونهم لم يسلم جميع اهل الهند او لم يسلم اكثر, اي لم يسعوا الى ان يدخل جميع جميع الناس في الهند الى الاسلام. وبطبيعة الحال الله سبحانه وتعالى يقول مك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. فنحن لا نستطيع ان نلومهم ولكن نستطيع ان نزن اعمالهم بميزان الشرع الشريف, فما وافق الشرع فنحن نستحسنه ونقبله, وما خالفه فاننا نرده عليهم. وربما يكون لبعضهم اجتهاد في امور لا نعرفها, ظروف لا نعرفها. والاسلام كما تعلمون هو دين يعتبر ان مرحلية الدعوة مهمة, وكذلك ايضا ينظر الى الظروف المحيطة بالدعوة من غير ان يفرط في الاصول الصحيحة المعتبرة للاسلام. بالنسبة لما كرمتم واشرتم اليه من اننا تحدثنا في الحلقة السابقة عن ولاية راجستان, وهذا صحيح, ولكن بقي في الحديث عن تلك الولاية أشياء ربما لا تكون كلها أساسية, ولكنها من الأشياء التي ينظر إليها السائح, ومن الأشياء التي ربما يحب بعض المستمعين أن يستمعوا إليها. ونحن في الحقيقة نعرض ما كنا رأيناه وما سمعناه مما يتعلق بما رأيناه على الإخوة المسلمين. ليس مرادنا من ذلك أن يقولوا إن هذا طريفنا أو إن هذا ليس طريف, وإن المراد بذلك هو عرض الحالة, حالة المسلمين وحالة البلاد كما يرى السائح عرضا مجردا. نعود إلى مدينة جيفور التي هي عاصمة ولاية راجستان, فنقول إنني تجولت فيها بصحبة الأخ الكريم عبد الباسط ذاكر, وهو يعرف العربية وشاب, وأبوه عالم مؤلف من أهل مدينة جيفور. والمسلمون في جيفور نسبتهم هي 20% كما سبق أن ذكرت. فنحن تجولنا في المدينة على أقدامنا حتى يكون ذلك أبلغ لأن نرى كل ما نريد رؤيته, ونقف على ما نريد أن نقف عليه, وهذا أسهل من أن نتجول فيها راكبين, لأن الركوب يحرمنا من الاطلاع على دقائق بعض ما نريد أن نطلع عليه. وخرجنا من هذه الجولة بانطباعات أو كما نقول بأفكار, منها أولا أن المسلمات, ونحن نكرر بأن عدد المسلمين هو 20%, أن المسلمات متحجبات, ولكن أغلبهن يستعملن النقاب, أي يلبس يغطينا وجوههن ولكن يتركنا مكانا لعيونهن, وأحيانا يتركنا نصف أعلى الوجه ظاهرا من أجل أن يرينا الطريق بدون حجاب, وهذا هو الذي يسمى نقاب. وأما الهندوكيات والهنادكة يؤلفون 80% من سكان المدينة, فإنهن لا يعرفن الحجاب أصلا. لا ليس معنى ذلك أنهن كن متحجبات ونزعنه, ولكنهن لم يعرفنه في الأصل, وليس في الديانة الهندوكية حجاب. ومع ذلك نرى أن الفساد والزنا والفجور في نساء الهنادك أقل من في نساء الكفار من الأوروبيين والغربيين ومن لف لفهم. وربما كان مرجع ذلك إلى التقاليد الهندية القديمة التي تحكم سلوك الناس هنا, ومن ذلك علاقة الرجل بالمرأة. ولكن المسلمين والمسلمات ولله الحمد معروفون بالعفة ومعروفون بالستر أكثر من الهنادكة, وهذا أمر طبيعي لما يتركه الدين الإسلامي الحنيف من أثر على حياة الناس سواء في الهند أو غيرهم. ومن الملاحظ في المدينة أن البقر معظم فيها, لأن أهلها كما قلنا هنادك يعظمون الأبقار, ولذلك لا يسمحون بذبح البقر أصلا ولا يسمحون ببيع لحم البقر في الأسواق, بخلاف ولايتين أو ثلاث من ولايات الهند وعلى رأسها ولاية البنغال الغربي التي عاصمتها كولكتا, فإنها تبيح ذبح البقر وتبيح بيع لحمه مع أنها لها أكثرهم من الهنادك. وكذلك ولاية كيرلا في الجنوب تسمح ببيع لحم البقر، ولذلك رأيت بنفسي قطعان الأبقار قادمة من الشبال الذي لا يسمح بذبح البقر إلى كيرلا حيث يذبح البقر هناك ويباع لحمه علنا. أما ما يتعلق بالأبقار فلا ينقضي العجب من معاملة أهل الهند من الهندوكيين للأبقار. مثلا هذه المدينة رأيتها هي ظاهرة غريبة بالنسبة لي أنا الذي عشت في الجزيرة العربية والذي أنا من أهل الجزيرة العربية، وهو أن كل العربات التي تجر الأحمال فيها هي على الإبل وأكثرها الجمال، بخلاف بقية مدن الهند فأكثر مدن الهند العربات تجرها الثيران، لأن الثيران غير مقدسة عند الهنادك. فمن العجيب أن يرى المرء ثورا عليه حملا عربة على المحملة بأشياء ثقيلة وصاحبه معه عصا وينتهر وأحيانا يضرب، ويمر الثور لو كان عنده عقل بالبقرة وهي جالسة متبخترة في الشارع، لا يستطيع أحد منهم أن يضربها ولا حتى ينهرها إلا بسهولة وبرفق، لأنه يقدس البقرة ولكنه لا يقدس الثور. وهذا عجيب، لأن الثور هو كما نعلم هو ابن البقرة أو أبوها. ولكن هذه من عجائب الهند. ومن عجائب الهند في هذه المدينة أنني رأيت جانبا من السوق يسمى سوق التنبول، وهو كله يباع في التنبول، أي خاص لبيع التنبول، والتنبول يحتاج إلى حديث طويل ولكننا لا نريد أن نضيع الوقت بالحديث عنه كله، إنما نشير إليه إشارة فنقول أن التنبول له ورق يشبه ورق الأترج، أي أكبر من ورق البرتقال قليلا، أكبر من ورق شجر البرتقال قليلا. وهذا التنبول هو يخرج على ضعيف ولكنه يوضع بجانب شجرة قوية فيتسلقها ويتعلق بها، يأخذون الأوراق منه كل يوم على طول السنة ويضعون في هذه الأوراق شيئا يسمونه الفوفل. الفوفل شجر كبير وله ثمر يقال له الفوفل على قدر الليمون وأحيانا أصغر قليلا، الليمون البنزير، فيكسرونه ويأخذون منه كسرا صغيرة ويضعون في وسط ورقة التنبول الخضراء منه، ثم يضعون عليه شيئا من التنباك. وتأمل التنباك الذي هو أوراق الدخان الخضراء شيئا قليلا مسحوق، ويضعون معه أيضا نورة، والنورة هي الجير. فهذه الأربعة هي أركان التنبول، ويظلون كلها يلفونها بورقة التنبول ويظلون يمضغونها. ولكن نظرا لأنه يتحلب مع الريق تنباك، وهو سم كما نعرف مضر إذا دخل الجسم، وكذلك النورة، فإنهم يبصقون ما يجتمع في ريق الآكل منهم أو المافض منهم للتنبول ويبصقه في الشارع، لذلك يجد بصاقه أحمر، لأن التنبول إذا ضغط وإذا علك فإنه يكون يصبغ الفم باللون الأحمر. فهذا البصاق الأحمر يراه اليوم يرص شوارع الهند. ويذكر بعض البلدان التي تغرس أشجار الزهور، هنالك أشجار أوراقها كالزهور حمراء تغرسها حتى إذا حركها لها وتناثرت أوراقها وسقطت على الرصيف فترة يستمتع الناس بألوانها ثم بعد ذلك تبعد. فهذا البصاق الأحمر ربما كان عوضا عندهم إذا كانوا فكروا في ذلك عن مثل أوراق هذه الأشجار التي هي كالزهور. هنالك من العجيب شيء مناقض لبعض هذه الأشياء التي بعض الأشياء التي نراها الآن، وهو أن عندهم سوق للزهور، وهذا السوق سوق كبير والزهور فيه كثيرة متنوعة، ولكن أكثر هذه الزهور هي ذات اللون الأرجواني، أي الأحمر الفاقع الذي يميل إلى الزرقة. وهذه الزهور تبيعها عجائز، وهذا أمر عجيب. معظم الذي يبيعون، تطلبت أن أرى شابا أو شابة يبيعون هذه الزهور فلم أجد إلا عجائز، فتعجبت لأن الزهور في الخارج كثيرا ما يبيعها أناس منظرهم ينسجم مع منظر الزهور، ولكن هؤلاء خلاف ذلك. وتعجبت من أنه يأتي أناس عليهم مظاهر الفقر والمسكرة فيشترون الزهور، فسألت أخوتي كيف يجتمع هذا، لأن الذي عليه مظاهر الفقر والمسكنة يكون مشغولا بأمور الدنيا ومن تحصيل المعاش ومن تحصيل الملبس عن شراء الزهور بالمال والانفاق عليها. فذكروا لي أن هذا صحيح، ولكنهم يشترونه لأنه جزء من تقليد ديني عندهم من الدين الهندوكي، أي أن بعض العبادات تتطلب أن يحضر الإنسان معه شيئا من الزهور، لذلك صار للزهور سوق كبير وصار لها رواج، وهذا هو السبب، وإلا فإنه لا يتفق مع حالته، لأن الزهور هي ترف، شراء الزهور هو ترف ومدنية كما نحن نعرف. هنالك شيء آخر أيضا قد يكون منسجم مع بعض هذه المناظر، وهو أن المدينة حتى في سوق البيع والشراء يحف بكل شارع من شوارعها ملاصقا للرصيف قناة منخفضة، وهي ليست قناة كبيرة ولكنها منخفضة ومبلطة بالإسمنت، ربما كانت مبلطة بمادة أخرى قبل اختراع الإسمنت، وتخرج إليها المياه المستعملة من البيوت فتصب فيها ثم تذهب إلى مكان منخفض، وإذا جاء المطر فإنه يحملها وينظفها، ولكن إذا تأخر المطر ركد بعضها وصار منظرها سيئا ورائحتها خبيثة. هذه من الأشياء التي يراها السائح، ولكن لا ينبغي أن يسارع المرء فيقول إن كل ما في هذه البلاد هو من الأشياء غير المحببة، فيلاحظ الإنسان رغم مظاهر الفقر ورغم مظاهر التخلف على السكان فإن معاملتهم للغريب هي معاملة جيدة. ولا أذكر أنني لقيت أحدا منهم، أنني قابلت أحدا منهم فقابلني بشيء أكرهه من المعاملة، فلم أرى أحدا يحاول أن يغشني أو أن يأخذ ما معي أو حتى يسيء إلي أو يتقدمني إذا سرت في مجلس، فهم على غاية من التهذيب في هذا الأمر، وهذا أمر عجيب، ويرجع ذلك إلى أنهم أصحاب مدنية قديمة، ولكن غلبت عليهم الخرافات التي دخلت في دينهم وحرفتهم عن كثير من مقتضيات الفطرة.
أثابكم الله معالي الشيخ محمد. معالي الشيخ، ذكرتم أثناء حديثكم الماضي واستطرادكم قبل قليل زيارتكم لبعض المشاهدات الغريبة والتي تنبي عن الديانات التي كانت موجودة ويدين بها البعض، هل ممكن أن نستمع إلى تلك المشاهدات التي وقفتم عليها؟
لقد حاولت منذ أن وصلت الهند لأول مرة وبعد ذلك عدة مرات أن أدخل المعابد الكبيرة الهندوكية لأطلع على ما فيها، وهذا أمر طبيعي مثل ما يدخل الإنسان إلى أي معبد لا يعتقد بصحته ولكنه يريد الاطلاع. فأخبرني الأخوة المسلمون وبأن الهنادك لا يحبون أن يدخل أحد إلى معابدهم الهندوكية لأنهم يزعمون أن الآخرين الذين ليسوا من الهندوكيين أنهم نجس وأنهم أنجاس، يعني كل ما يدخلون وهم غير هندوكيين أنهم أنجاس، وأن آلهتهم تهرب من المعبد إذا دخلها شخص نجس أي غير هندوكي. وفي هذه البلدة حاولت أن أدخل أيضا فأحد المعابد فأخبروني إلا أنهم قالوا أن هناك معبدا صغيرا يمكن الدخول إليه، معبد الهندوكي، والحقيقة أنه هو تبين أنه ليس معبدا كاملا ولكنه جزء من معبد، أو أنه معبد لقصة أو حكاية في دينهم مشهورة ولا أعرف تفصيلها، ولكننا دخلناه فوجدنا فيه من أهم ما فيها أولا تمثال البقرة، ولا يكاد يخلو معبد معابدهم، بل لا يمكن أن يخلو معبد من المعابد الدينية الهندوكية من تمثال البقرة، أحيانا يكون كبير وأحيانا يكون بحجم الطبيعي وأحيانا يكون أصغر من ذلك، ولكن هذا المعبد وجدنا فيه تمثالا لمخلوقة غريبة قالوا إنها جنية وأنها مجنحة أي أن لها أجنحة وهي راكبة على حية. هذا هو التمثال الذي رأيناه داخل المعبد، ولها قصة في ديانتهم. والعادتهم أن السادن، ونحن وجدنا هنا الذي هو كالبواب أو الخادم للمعبد، يكون عنده علبة، في هذه العلبة شيء من الصبغ، فكل من تبرع على المعبد ولو شيء بشيء قليل غمس السادن وطرف أصبعه ثم وضعه بين على جبهة الرجل فيما بين عين في فوق ما بين عينيه الرجل أو المرأة المتبرع، حتى يكون هذا شهادة له بأنه قد تبرع على المعبد. وهذا الرجل عمل نفس الشيء مع أناس دخلوا، والحقيقة أن هذا لا يعطي فكرة عن معابدهم، ولكنني سبق أن حاولت وأعطيت السادن مبلغ من المال في أحد المعابد فأدخلني إلى معبدهم، فلم أجد فيه إلا تماثيل للبقرة وتماثيل لجانيش الذي هو آدمي جسمه جسم آدمي ولكن رأسه رأس فيل. وخرجت من هذا المعبد الصغير وإذا بجواره للأسف الشديد ما سماه صاحبه مزار أو مشهد، وهو قبر رجل قال السادن عنده، عنده بواب وسادن لأنه يقبض من الناس التبرعات يحتال عليهم، ويقول إن صاحب هذا القبر هو رجل صالح جاء من مكة والدعاء عنده مستجاب، ثم بعد ذلك يطلب من الذين يأتون إليه أن يتبرعوا. وقد أنكرنا عليه ذلك، ولكن أنكرت عليه ذلك وقلت له هذا يا رجل لا يجوز، إذا ما الفرق بين معبدكم ومعبد الهمادك الذي الدعاء يستجاب في المسجد وفي مواطن الدعاء، ولكن هذا قبر عليه بناء وإن لم يكن البناء شامخا. وعندما قلت له ذلك أسرع مرافقي الأخ عبد الباسط ذاكر يبتعد كثيرا، فقلت له وهو حذر قلت له قال سوف يضربنا الرجل إذا قلنا له هذا، كيف تجرؤ أن تقول له؟ قلت له لا لم نضربنا، وبالفعل لم نضربنا ولله الحمد لا هو ولا غيره، وقد أكملنا جولتنا في المدينة. وتكثر المظاهر الهندوكية في المدينة لأن معظم السكان من الهنادكة، ولسبب آخر وهي أنها كانت محكومة حكما داخليا بأمراء أو براجات من الهنادك، وحتى في زمن قوة المسلمين كان ملوكها يخضعون لملوك المسلمين ويؤدون لهم الضرائب التي يريدونها، ولكنهم كانوا يبقونهم على الحكم الداخلي بما يسمى استقلال داخلي في الوقت الحاضر. ولكن إلى ذلك تكثر الجوامع فيها، حتى أن المساجد فيها ربما كنت ذكرت في حلقة سابقة بلغ عددها 195 مسجدا، ورأيت مسجدا ضخما أكبرها مسجد يسمى جامع مسجد، وهو على شارع جوهري بازار أي على سوق الجواهر، وهو من أنفس الأسواق عندهم، وإن كانت تغيرت الحال به فلم يبقى سوقا للجواهر وحدها، وإنما بقي سوقا للبيع والشراء. أذكر أننا تعبنا من السير، يعني هذه من الطرائف التي حصلت من مرافقنا الأخ عبد الباسط، فأخذنا ركبنا ركشة، قلت له نأخذ سيارة أجرة تاكسي، فقال أولا التاكسي قليل وثانيا غالي ولا داعي لذلك، ثالثا التاكسي يسرع وهو محجوب، فينبغي أن نركب على ركشة، والركشة هي دراجة لها ثلاث عجلات، السائق يدير العجلة الواحدة هذه حتى تسير الركشة، وفيها مقعد لشخصين، فالواحد الذي يركب فيها أو الشخصان الذي يركبان فيها هو يرى الناس ولا ويرونه طبعا، ولكنه يتمتع برؤيتهم بدون أن يتعب. ركبنا على هذه، وعندما أخذ صاحبها يجاهد في تحريكها من أرض لأننا راكبين عليها ونحن اثنان، قال مرافقي لك عبد الباسط عبد الصمد وهو رجل ملتوين سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وهو يشير إلى السائق أن الله سخره لنا بأن يركبنا. فقلت له نعم إنه فعل ذلك في مقابل ضئيل، وهو أنه أركبنا بخمس ربيات الجولة وتساوي في ذلك الوقت نحو ريال ونصف. أتممنا الجولة بأن دخلنا إلى حديقة اسمها رام سينج، أي حديقة رام، ورام هي معروف، وإضافة إلى والاسم هي مضافة إلى اسم ملك يسمى رام سينج، ورام هو إلههم المعروف، وسينج هي فيما يظهر لي بمعنى عبد أو ما أشبه ذلك. هذه الحديقة يزورها الناس لأن صاحبها أراد أن تكون حديقة هندية بعيدة أو ليست حديقة إسلامية، لأن معظم الأبنية المشهورة في البلاد والمعروفة والفاخرة هي على الطراز الإسلامي المغولي، أي الذي ازدهر في عهد حكم المغول، ولكنه لم يستطع، قال ولم يستطع يفعل ذلك أنه لا يوجد فن هندي خالص للبناء ولا غيره. بنى فيها قصرا وجعله متحف، وتجولنا في هذه الحديقة واستمتعنا بما رأينا فيها من الغرائب، ولكن أيضا تجولنا وبصحبة الأخ الكريم عبد الباسط الذاكر على بعض المظاهر الإسلامية، مثل مسجد يسمى مسجد القرشيين، هكذا اسمه مسجد القرشيين، ومطعم اسمه مطعم سلاطين المغول بذلك. ثم الأهم والأعظم من ذلك هو جامعة الهداية الإسلامية، وهي جامعة إسلامية خالصة يسكن الطلاب فيها ويعيشون ويأكلون ويشربون، وتوفر لهم الجامعة كل ما يحتاجون إليه إلى جانب الدراسة الحديثة بمعنى الدراسة الإسلامية على الطريقة الحديثة، وكذلك هي في مظهرها كبيرة واسعة تبلغ مساحتها 200 فدان، وهي أفضل وأحسن مظهرا من الكليات الحكومية ومن الأبنية الحكومية، حتى حديقتها أحسن وأفضل من الحدائق الموجودة في البلاد من جهة المظهر. وكل ما تقدمه هذه النفقات هي تبرعات، والسبب في كثرة التبرعات هو ثقة الناس في مؤسسها الشيخ محمد عبد الرحيم المجددي جزاه الله خيرا.
أحسنتم أذهبكم الله. معالي الشيخ محمد، استأذنكم في هذه اللحظات متوقفا عند هذا الحد، على أمل أن يكون لنا معكم لقاء قادم بإذن الله تعالى لتواصل الحديث عن مشاهداتكم الرائعة عن الهندي وغيرها. أيها الإخوة والأخوات، كنا وإياكم مع معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي، والباحث والمؤرخ والكاتب المعروف، متحدثا لنا عن رحلاته المشهورة والتي كان حديثنا فيها هذا اليوم عن راجستان الهندية. نلقاكم على خير في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم، والسلام عليكم.